أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأصول قبل كده عن الأحكام الشرعية أو أدلة الأحكام الشرعية، وأن الأحكام الشرعية تؤخذ من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصل الأصول، كتاب الله عز وجل هو الذي دلنا على الأخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودلنا على غيره من الأدلة. والأدلة اللي يحتج بها العلماء إما أدلة متفق على الاحتداد بها أو أدلة مختلف فيها. ذكرنا الأدلة المتفق عليها: الكتاب، السنة، الإجماع، كذلك البراءة الأصلية. الأدلة المختلف فيها بين العلماء منها ما أكثر العلماء على العمل بها، ومنها ما يعني أكثر العلماء على ترك العمل بها. فمن الأدلة القوية اللي عليها أكثر العلماء هذا الدليل نتكلم عنه اليوم، وهو القياس. القياس، القياس دليل من الأدلة. هتلاقي الأئمة الأربعة يقولون به، الأئمة الأربعة يقولون بالقياس، والظاهرية يرفضون، يقول لا ما فيش قياس، الحاجات إما نصوص وإما ما فيش غير النصوص، النصوص في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولوا بالإجماع إجماع الصحابة، وبعد كده خلاص ما فيش القياس، لا يعتبر عند الظاهرية. القياس هل هو معتبر ولا غير معتبر؟ هنعرف أدلة الفريقين اللي بيقولوا أنه معتبر واللي يقولوا غير معتبر. القياس الأول نبتدي بتعريف القياس، ما هو هذا القياس؟ هيقول لنا عبارة عن التقدير. القياس يطلق على تقدير الشيء بالشيء. قال قست الأرض بالمتر، عندك في كتاب الكلام ده موجود، قست الأرض بالمتر، يعني أن أنا مترت الأرض، قستها، عرفت الطول بتاعها قد إيه والعرض بتاعها قد إيه. هذا الأصل اللغوي فيه. كذلك القياس يطلق على المقارنة، مقارنة الشيء بغيره، فنقول فلان لا يقاس بفلان، يعني فلان هذا بطل، فلان هذا عالم، فلان هذا مجتهد، لا ما فيش حد زيه، مش زيه فلان، هذا لا يقاس به، لا يقارن به. هذا معنى من المعاني في القياس. يقول أهل اللغة قست كذا بكذا، والقست وقست، وإن كان قست هذا لغة قليلة، لكن قست هذه اللغة الأكثر. قست الورقة بهذه الورقة، يعني سويتها عليها، كأن هتفهم من المعنى اللغوي معنى القياس ان الحادثة دي حكمها بالضبط زي الحكم، لان دي شكل، دي لما كان الشكل واحد يبقى الحكم واحد في الاثنين. كذلك يقول لنا هنا علم فلان لا يقاس بعلم فلان، لا يوازنه، لا يوازيه، لا يكون مثله، لا يقاس عليه. يبقى فهمنا معنى من معاني ان القياس مقارنة الشيء بالشيء، أو تمثيل الشيء بالشيء، أو نظر في مشابهة هذا الشيء بهذا الشيء الآخر. طيب هذا في المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي عندنا عند الأصوليين يقولوا إيه؟ الحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. ده تعريف، وتعريف القياس كثيرة كلها بتدور حوالين هذا المعنى، أو هو زي ما هيقول لنا الشيء الثاني. يبقى الأولاني الحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه، يبقى حادثة حصلت ما فيش في نص على حكمها، نلحقها بحادثة تانية حصلت جاء النص على حكمها، نلحق دي بدي في إيه؟ ألحقها في إيه؟ في الحكم، في الحكم. يبقى هذه منصوص على حكمها وهذه غير منصوص على حكمها، ودي شكل دي، يقول هنلحق دي بدي، لازم تقول لي في ايه، لحقها في ايه، نقول في الحكم، يعني حد دي حكم الاصل بتاعنا. فاذا كان الحكم تحريما يبقى الفرع تحريما، اذا كان الاصل مباحا يبقى الفرع ايضا مباحا، وهكذا. يقول لنا من ضمن التعريف هذا الاشتراك في علة الحكم، يبقى في علية الشيء، التعليل، الحكم الشرعي اللي هنا ليه جاء في هذه المسألة كده؟ عشان العلة كذا، لوجود علة. هنا العلة دي موجودة، دي زي دي كده موجودة، يبقى نفس الحكم موجود في هذه الواقعة. يبقى قلنا حكم هيلحق بإيه؟ بحكم آخر. لاشتراك الحادثتين في علة واحدة. البعض يعرف بتعريف سهل، يقول لك إيه القياس؟ الحاق فرع بأصل في إيه؟ في الحكم، لاشتراكهما في إيه؟ في عل. يبقى الحاق فرع يعني حاجة ذات جديدة بأصل، حاجة موجودة منصوص على حكمها، يبقى فرع يلحق بأصل في إيه؟ يلحق في الحكم، يلحق في الحكم. يبقى الحكم اللي هنا حدي هنا، ليه ألحقت به في الحكم؟ لوجود علة مشتركة. يبقى الحاق فرع بأصل في الحكم لاشتراكهما في العلة، لاشتراكهما في العلة. هتلاقي كل التعريف بتدور حوالين هذا الذي قلنا. ادي تعريف ثالث هيقوله لنا هنا، هو تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها. الواقعة اللي هو بيذكرها هنا تسوية واقعة بواقعة، الواقعة دي الأولانية اللي بيذكرها اللي هي إيه؟ الفرع. يبقى أسهل لما نسميها بالفرع، يقولنا الحاجة الجديدة بالواقعة الأصلية اللي هي إيه؟ الأصل. يبقى الحاق هذا الفرع بهذا الأصل، بندي نفس الحكم بتاعه، يبقى الحاقه في الحكم. ليه؟ لوجود علة لاشتراكهما في العلة. أهو بيقول لك لتساوي الواقعتين في علة الحكم، ده من ضمن التعريف. وحيقول لنا إمام الحرمين مبينا شرف هذا القياس، القياس هذا جهة عظيمة تحتاج لعلماء كبار، علماء مجتهدين، مش أي حد اللي حيقول إنه هو يقيس، له اللي حيقيس العلماء المجتهدون، سواء كان مجتهدا مطلقا زي الأئمة الأربعة أو مجتهدا في المذهب زي أئمة المذهب. يقول لنا القياس مناط الاجتهاد وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة، وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية. فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصور. دي حدد اللي يقولوا ليه بناخد بالقياس. ولك النصوص، القرآن كم آية؟ كم آية القرآن؟ كم؟ 6200 وشوي. محصورة ولا مطلقة؟ محصورة. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما نقوله فلان كان يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ مليون حديث، مليون محصور ولا مش محصور؟ الحوادث اللي بتحصل محصورة. ده لو فرضنا فيه مليون حديث ولا حديث ولا عشر هذا الشيء من الأحاديث الصحيحة مع الضعيفة. لكن الغرض إنه إذا كانت الأحاديث محصورة، الآيات عددها محصور، يبقى هنا الحوادث بالجد حوادث كثيرة. يما نقول حوادث لا حكم لها، يما نقول الأصل فيها الإباحة يبقى هنحل الأشياء هي محرمة، يما نقول تشبه إيه، يبقى النصوص الشرعية ذات فيك وهذا شكلها بالضبط زيها، يبقى نلحقها بها في الحكم. هذا القياس. لذلك بيقول لك هنا إنه النصوص في الكتاب والسنة محصورة مقصورة، ومواضع الإجماع معدودة مأثورة، فما ينقل منها تواترا فهو المستند، المستند إلى القطع، وهو موعظ قليل. يعني عشان تقول نصوص متواترة، هذه قليلة، هي القرآن ونصوص قليلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينقله الآحاد من العلماء، هيبقى هذا منزلة الآحاد من الأخبار. عايز يوصل هنا لشيء، يقول لك الآحاد من الأخبار اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش ممكن يكون واحد عن واحد عن واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خبر آحاد. طيب هذا راوي الحديث، فإذا جاء العالم المجتهد اجتهد في واقعة، هو واحد ولا مش واحد؟ أنت قبلت خبر الواحد، اقبل اجتهاد الواحد كذلك. لا يشترط أن يكون 100 مجتهد يجتهدون في الواقع، إذا والله اجتهد 100 مجتهد فيها هذا حسن وخير، لكن اجتهد فيها واحد ووصل فيها إلى حكم خاص، نقبل هذا الحكم ونعمل به طالما أنه له أصل يرجع إليه. يقول لك الرأي المبتوت أنه لا تخلو واقع عن حكم الله تعالى متلقا من قاعدة الشرع والأصل. يعني ما فيش حاجة اسمها إن وقائع ملهاش حكم، ربنا ما قالش فيها حاجة لا في الكتاب ولا في السنة ولا بالاستنباط، لا، أي واقعة من الوقائع لها حكم، يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله. طيب هنعرف الحكم منين؟ لك بالكتاب بالسنة بالإجماع، بعد ذلك بالقياس الحاق الشبيه بالشبيه. من ضمن تعريف ما يذكره صاحب البحر المحيط هو الزركشي يعني، يقول مساواة فرع لأصل في علة الحكم أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم. تعريف تاني نفس التعريف نقول بس بزود عليه حاجة، مساواة فرع لأصل في الحكم، ده لنفسه بنقوله إن فرع هيكون زي وزي الأصل لأن العلة واحدة في الاثنين، أو زيادته عليه في المعنى، أو زيادته عليه في إيه؟ في المعنى المعتبر في الحكم، ده اللي هيسميه العلماء بقياس الأولى، قياس الأولى. إذا قال لنا ربنا في كتابه فلا تقل لهما أف، لأن أف هذه تؤذي الوالدين ولا ما تؤذيش؟ تؤذي الوالدين. طيب ضرب الوالدين أولى، أولى في النهي، أهو ده اللي يقول لك زيادة عليه في معنى العلة. جزاكم الله خير. يبقى هنا المساواة في العلة أو الزيادة في معنى هذه العلة عليه، يبقى هنا نقول إما قياس المساوي أو قياس الإيه؟ الأولى منه بهذا، أولى منه. نقول يحرم أذى الوالدين بأف، يبقى يحرم أذى الوالدين بالشتم، إنك تشتم، يبقى يحرم أشد أن تضرب، يبقى هنا التحريم. الفرع هنا كانت العلة فيه أشد أو أقوى من العلة الموجودة في الفرع في الأصل، فإذا كان الأصل حراما يبقى الفرع أولى بالتحريم من الأصل. يبقى ده تعريف آخر، مساواة فرع لأصل في علة الحكم أو زيادته عليه، أو زيادته عليه في المعنى، في المعنى على اللي احنا ذكرناه المعتبر في هذا الحكم اللي هو العلة يعني. برضو يقول لنا القاضي حسين من الشافعية، هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع حكم أو صفة أو نفيهما. نفس يعني حيلف العلماء حوالين هذا المعنى، كل واحد بيدي تعريفا وفي التعريف في النهاية بيوصل لهذا الشيء، حمل معلوم على معلوم، يعني عايز يقول لك إن حكم الأصل لابد يكون إيه، والأصل يكون والعلة اللي فيه تكون معلومة، لابد المعلومية في هذا الأصل، وحادي في الفرع معلوم ولا مجهول؟ معلوم، يبقى هنا الفرع هذا معلوم. العلة اللي موجودة معلومة ولا مجهولة؟ معلومة، فضل لي إيه؟ باخده من التاني، باخده من الأصل، واخد بالك. يبقى هنا عندي أصل معلوم، معلوم الكنه بتاعه، معلوم العلة اللي فيه، معلوم الحكم اللي فيه، بفرع معلوم ولا مجهول؟ معلوم، أهو قال لك حمل معلوم على معلوم، بس فضل لي في هذا الفرع إن حكمه إيه، هذا اللي مجهول في الفرع. فلما كان الكنه بتاعه معلوما، العلة اللي فيه معلومة، والله أصله كذا، يبقى ده زيد أهدي، هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، في إثبات حكم للاتنين، يعني ده حكم كذا يبقى التاني كذا، أو نفيه، في إثبات أو نفي، لأن هنا الحكم إما بالإيجاب وإما بالسلب، لأن هنا الحكم يقول يجب أو الحكم يحرم، يبقى هنا في الفرع نفس الشيء، بجامع حكم أو صفة، إن في بين الاثنين حكم معين أو علة معينة بين الاثنين وصف معين، أو النفي لأن الاثنين ما فهمش كذا، لذلك الحكم هنا هو اللي هنا. عرفت؟ يبقى هنا النظر للعلة بيقول والله العلة هنا موجودة هنا، انتفاء العلة هنا منتف هنا، يبقى طردا ونفيا سلبا هنا زي هنا، يبقى هنقوله الحكم واحد. الآمدي يقول في التعريف، استواء بين الأصل والفرع في العلة المستنبطة من حكم الأصل، في العلة المستنبطة من حكم أو من حكم الأصل، عايز يقول يعني استنبطت العلة هنا واستنبطناها من هنا، يبقى الحكم اللي هنا زي الحكم اللي موجود في هذا الفرع. قيل الحاق المسكوت بالمنطوق، ده من أخصر الحاجات بس عليه اعتراضات، لكن من أفضل التعريف اللي نقوله الحاق فرع بأصل في الحكم بجامع علة بينهما، بجامع العلة بينهما. طيب في مراقي السعود يقول لنا إيه في القياس، لك بحمل معلوم على ما قد علم، بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسب، لأنهما مستويان في علة الحكم، بحمل معلوم على ما قد علم. هذا المعلوم اللي بيذكره الأول اللي هو الفرع، بنحمل هذا الفرع وهو معلوم على الأصل، بحمل معلوم على ما قد علم. ليه بحمله؟ للاستواء في إيه؟ في علة الحكم، العلة اللي حكم عليها في الأصل موجودة في الفرع، يبقى الحكم والفرع واحد، وسم أصف يعني أو ألحق به. وإن ترد شموله لما فسد فقل لدى الحامل، يبقى هنا بيقول لك إذا عايز تعرفه القياس الصحيح والقياس الفاسد يبقى قول لدى الحامل. مين الحامل؟ اللي هو المجتهد يعني الإنسان اللي بيجتهد فيها، يبقى فزد لدى الحامل والزيد أسد، والزيد أفضل أنك تزود. هذا يعني عايز يقولك بحمل معلوم على ما قد علم للاستوى، أو حط هنا كلمة إيه؟ لدى الحامل للاستوى في علة الحكم وسد. ده اللي في مراقي السهود. أركان القياس، أما نقول القياس الحاق فرع بأصل في إيه؟ في الحكم بجامع، ذكرنا كم حاجة؟ هم دول أركان القياس. يبقى حط التعريف تعرف منه الأركان بتاعة القياس. أدي أركان القياس: الأصل حكمه وما قد شبه، وعلة الرابعها فانتبه. الأصل حكمه وما قد شبه، وعلة رابعها فانتبه. يبقى هذه الأربع الأشياء اللي فيها. طيب هنرجع تاني في الكلام عن القياس. يقول لنا العلماء فيها: القياس ميزان العقول. ده كلام الفتوح الحنبلي في شرح الكوكب المنير، يقول لك القياس ده ميزان للعقول، يعني الإنسان العقل الراجح بيعرف يقيس، إنه بيعرف الشبه اللي بين هذا والشبه اللي بين هذا والعلة الموجودة في الاثنين، ويطبق الحكم هنا على الحكم هنا. يقول لنا في قياس يعني ينقسم إلى قياس دلالة اللي هو الجمع بين الأصل والفرع بعلة أو بدليل العلة، زي ما يقول لك الجمع بين الخمر والنبيذ، الخمر حرام والنبيذ أيضا حرام. النبيذ يعني عند الأحناف يقول لك الخمر اللي مصنوع من العنب، مصنوع منه غيره ما اسموش خمر، بيسميه حاجة تانية. طب إذا وصل العلة اللي فيه العلة اللي في الخمر هو نفس الخمر، عند الجمهور ما تفرقش إن ده مصنوع من عنب، مصنوع من إن شاء الله يصنع من تراب، طالما إنه بيذهب العقل يبقى هذا خمر. فيقول لك قياس الدلالة زي ما تقول اجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة، يقول لك هذا قياس دلالة. في قياس علة وقياس دلالة، دي حاجات زيادات يمكن أثناء الكلام هتتعرض لبعض حاجة منها فتقوم أنت تبقى عارف إيه اللي يقصد فيها. قياس علة قلنا العلة اللي في الأصل هي كذا، الخمر حرام. ليه الخمر حرام؟ لكونه مسكرة، يبقى العلة الإسكار. إذا وجدنا هذه العلة في شيء آخر، قال لي والله التمر هذا أنا أعطه في مية النهاردة لقيته اللي بيشربه بيسكر، يبقى نقول العلة موجودة ولا مش موجودة؟ العلة الإسكار، يبقى حكمه إنه حرام. لا ده حيقول لي التمر اللي موجود الآن أنا شايفه بينش بيغلي، معناه إنه متحط حاجة بيقولك عاملة روبة فوقها بدت إن هي يطلع لها رغاوي، ما قاعد بقاله كذا يوم بدأ يطلع له رغاوي، وده بيقولك ينش هذا، وهذه الرغاوي اللي موجودة فوقها يقولك بدت تغلي، يعني غير ما حطها على مية ولا غيره بدت يطلع لها رغاوي زبد موجودة فوق، يبقى هنا الآن كنها تنش الآن بقى لها ريحة، ريحة دليل على أنها إيه؟ صارت مسكرة، دليل على أنها صارت مسكرة. يبقى أنا ما دقتهاش ما شربتهاش عشان أعرف أن هي مسكرة، لكن في شيء دل على كونها صارت مسكرة اللي هي إيه؟ الرغاوي اللي عليها، الريحة بتاعتها. يقوم يقول لي الآن هذا الشيء أنا مش هدوقه لأن اللي شربته حسكر، لكن الحاجة الأوصاف اللي ظهرت دي تدل على أن السكر موجود فيها، طالما السكر موجود يبقى هي علة الأصل إن الخمر حرام لكونه مسكرة. يبقى الآن هذا التمر اللي صار ينش دلالة على أنه صار مسكرا وجدت فيه العلة ولا موجودش؟ العلة موجودة يبقى حكمه أنه حرام. يبقى كون أقول كونه حرام عشان ريحته تدل على الإسكار، هذا قياس سمي قياس إيه؟ الدلالة، قياس الدلالة. يبقى هنا وصف دلني على علة والعلة حكمها التحريم، يبقى هذا الشيء محرم، ده يسمي بقياس الإيه؟ الدلالة. في نوع آخر من أنواع القياس يقول لك قياس العكس، العكس يعني بيعكس الحاجة ويشوف الحكم اللي فيها إيه، يقول لك عكسها كذلك في الحكم. فهنا مثلا يقول لنا قياس العكس يعرف بأنه تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم، تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره. يبقى المعلوم حكمه حرام، بقول هحصل النقيض في غيره لانتفاء هذه العلة هنا، يبقى هقول غيره ده ايه؟ حلال للانتفاء اللي فيها، لان الافتراق اللي موجود في العلة. وقيس على ذلك، فهنا مثلا يقول لنا الصوم في الاعتكاف بالنذر، العلماء يختلفون هل الاعتكاف لابد فيه من الصيام ولا مش لازم في الاعتكاف الصيام؟ سيبنا من اعتكاف رمضان، رمضان الإنسان الصحيح لابد إذا اعتكف لابد يكون صائما طالما إنه صحيح ومقيم، لكن كلامنا في الاعتكاف النذر، نذر إنسان لله علي أن أعتكف نذر، هل يلزم مع هذا الاعتكاف أن يصوم ولا لا يلزم ذلك؟ العلماء على قولين في هذه المسألة، البعض من العلماء مذهب الشافعي والأصح عند أحمد أنه لا مش لازم مع الاعتكاف الصيام، مذهب مالك وأبي حنيفة والقول الثاني الأحمد وغيره أنها لابد من اعتكاف فيه يكون صوم، لابد من الصوم مع الاعتكاف، قال لأن فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، ده اللي احتجوا به فيها. طيب فرضنا أنه العلماء اختلفوا في هذه المسألة وبدوا يدللوا عليها، الصوم في الاعتكاف بالنذر هل واجب ولا ليس واجبا؟ إلا قالوا إنه واجب، واجب يبقى هنا صيام ويكون معه اعتكاف. طيب الصلاة هل يجب فيها ولا لا يجب فيها؟ يقول لنا لما لم تجب الصلاة في صوم النذر لم تجب غير نذر، لم تجب في، يبقى الإنسان الذي يعتكف هل يجب عليه مع هذا الاعتكاف إنه يصوم؟ البعض قال آه يجب إنه يصوم. ليه يجب إنه يصوم؟ قالوا علشان جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، قلنا إن الحديث هذا حديث ضعيف. طيب الصواب إنه الصيام يستحب في النذر، الصلاة مع النذر، لو أن إنسانا نذر أن يعتكف هل يلزمه أن يصلي؟ احنا قلنا في الصيام يلزمه على قول ويستحب له على قول آخر. طيب هل يلزمه في الاعتكاف الصلاة ولا لا يلزمه فيها؟ ولا ما دخلتش في أصله لأنه لم يأتي فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. لما لم تجب هذه الصلاة مع الصوم بغير نذر كذلك لا تجب مع الاعتكاف بغير نذر. يقول لنا قياس العكس وقع في الكتاب وفي السنة، في الكتاب لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو كان من عند غير الله، لو كان ايه من عند غير الله؟ هذا القرآن العظيم، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هل وجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ طب وجدوا فيه اختلافا قليلا؟ لا، ده لم يجدوا لا قليلا ولا كثيرا. يبقى هذا القرآن ننظر للعكس فنقول لو كان من عند آلهة أخرى لكان فيه اختلاف كثير، الآن لا نجد فيه أي اختلاف دليل على أنه من عند الله وحده، يبقى عكس اللي مذكور الأول أنه من عند غير الله سيوجد فيه اختلاف كثير، فلما نظرنا في القرآن لم نجد فيه أي اختلاف، يبقى هذا من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك قوله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما، فين فيهما؟ السماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طيب نقول اعكس، هل فسدت السماوات والأرض؟ موجودة زي ما هي، يبقى دليل على أن فيها إله واحد، يبقى وجود آلهة تفسد السماوات والأرض، نعكس لم تفسد السماوات والأرض دليل على أنه إله واحد، يبقى ده نسميه بقياس إيه؟ العكس. يبقى عرفنا في قياس علة، في قياس دلالة، في قياس عكس، اعرفها كده وأثناء الشرح. أما تتعرض لها في شيء هتقوم تاخد بالك منها، ولما تتشرح أكثر تفهمها أكثر بإذن الله. السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وسأله البعض من أصحابه: يأتي أحدنا شهوته ويؤجر يكون له فيها أجر؟ قال: رأيتم إن ولو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: يقياس إيه؟ العكسه، لو كان في وضعت شهوة بتاعته في حرام كان عليه وزر؟ أيوة عليه وزر، اعكس، يبقى إذا وضعها في حلال يكون له أجر، يبقى قياس إيه؟ العكس هنا. طيب، يقول لنا: بيان ذلك أن الشارع، بنرجع للمتن بتاعكم، قد ينص على حكم معين في واقعة ويعرف المجتهد علة هذا الحكم، ثم توجد واقعة أخرى لم يرد نص بحكمها ولكنها تساوي الأولى، يبقى هنعمل فيها إيه؟ هنلحق الثانية بالأولى، اللي هو التعريف اللي احنا نحفظه في تعريف القياس، الحاق إيه؟ فرع بأصل في الحكم لوجود علة مشتركة بينها أو لاشتراكهما في العلة. طيب، يقول لك يعبر بعض الأصوليين من تسوية الواقعتين في الحكم، ماشي، تعدية الحكم من الأصل هذا للفرع هو نفس الشيء. يبقى يقول لك التسوية في الحكم، الحاق الفرع بالأصل، تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، كلها حاجة واحدة. القياس لا يثبت حكما، القياس لا يثبت حكمه، يعني عايز يقول في الفرع يعني لا يثبت حكمه، لكن حقيقة بالنسبة للجاهل في الأمر بيعرف الحكم، بيعرف الحكم اللي أنا ما كنتش عارف الحكم في هذه الواقعة، فالقياس هذا أثبت لي هذا الشيء بمعنى عرفني. لكن هو عايز يقول لك إن هو ما أثبتش حاجة، لا، ده أصل الحكم بتاعها هي أن عند ربنا هذا الحكم كذا، ودالك الأصل علشان تتعرف على حكم هذه، يبقى دي ما نقولش ما كانش لها حكم لغاية ما جاء القياس وداني الحكم، لا، هي منصوص أصلا معروف حكمها إنها مثل الأولى، لكن بالنسبة لك أنت عرفته الآن لما ألحقت هذا بزي. يبقى القياس ما بيقول لنا هنا أنه لا يثبت حكمه ولكنه مظهر للحكم، مظهر للحكم معنى أنه بحث في العلة اللي موجودة في هذا الفرع ولقى مثلها في أصل منصوص على حكم، أدي بقى الحكم اللي هنا هو نفس الحكم بتاع اللي هنا، فأظهر هذا القياس الحكم، ما أثبتش حكم. يعني عايز يقول إن القياس ما بيشرعش يعني، وإن القياسيون ما بيشرعوش، دول هم بيستكشفوا الأحكام، حكم كان غائبة عنهم، فلما اطلعوا على العلة واطلعوا على الأصل عرفوا الحكم اللي في هذه المسألة. أركان القياس، قلنا الأصل حكمه وما قد شبه وعلة رابعها فانتبه. يبقى أول حاجة الأصل اللي هو نقول المقيس عليه، يعني اللي المقيوس عليه، اللي بيتقاس عليه، يعني اللي هو ورد النص على حكمه، ورد النص بحكمه، هذا الأصل. حكم الأصل يكون منصوصا أيضا، منصوصا عليه، يبقى الحكم الشرعي اللي جاء النص للتعبير عنه أو أنه ذكره ويراد بتعدية هذا الحكم الأصلي إلى الفرع. ثالث حاجة الفرع اللي هو المقيس، يبقى كان المقيس عليه اللي هو إيه؟ الأصل المقيس عليه، هذا الفرع الآن المقيس، وهو ما لم يرد النص بحكمه ويراد أن يكون له حكم الأصل بطريق القياس، أو يعني اللي هيتشاف العلة الموجودة هنا موجودة في الأصل، يبقى هنقوله الاثنين حكمهما واحد. رابع حاجة العلة، العلة هي دي، احنا بنقول الأصل موجود، الفرع برضو موجود، مش كده، حكم الأصل موجود، ما مش هنتعب في هذه الأشياء، اللي هنتعب فيه اللي هو إيه؟ العلة. العلة إما تكون العلة منصوصة في الأصل أو العلة مستنبطة من الأصل، يبقى في عندي علة إيه؟ منصوصة وعلة أخرى مستنبطة، يبقى مستنبطة ما هياش منصوصة، مش منصوصة، منصوصة يعني إن هذا حرام لكونه كذا، من أجل كذا، لكذا، يبقى هذا منصوص عليه، لكن مش منصوص عليها الشيء الفلاني حرام، يبتدي العلماء يقولوا طب ليه حرام؟ والله عشان في كذا عشان في كذا عشان في كذا عشان ايه. شوف الرجل اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويصرخ ويخبط دماغه وينتف شعره ويقول يا رسول الله هلكت احترقت. قال ما أهلكك؟ قال وقعت امرأتي في نهار رمضان. وقعت امرأتي في نهار رمضان. قال أعتق رقبة أعتق رقبة. قال لا أجد. قال صم شهرين متابعين. قال لا أقدر. قال أطعم 60 مسكين. قال ما بين لبتيها أفقر من أهل بيتي. طيب هنا الرجل ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم بيصرخ يقول هلكت، يعني معناه تايب ولا مش تايب؟ يعني تايب، يعني ممكن نقول إن هو تايب. علامات التوبة ظاهرة عليه من صراخ من تعبير هلكت واحترقت وكذا. طيب يبقى هنا الحكم اللي حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة اللي هي إيه المسألة؟ وقعت امرأتي في نهار رمضان. يبقى هذه المسألة حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ أعتق رقبة. أعتق رقبة العلة منصوصة ولا مستنبطة؟ هنا العلة تايهة ما بين هذه الأشياء. يا ترى مين اللي نلزمه بأنه يعتق الرقبة؟ الذي وقع أهله في نهار رمضان؟ ها؟ يبقى ليكون وقع أهله، ولا ممكن نعد نقول لكونها أفطر في نهار رمضان، يبقى أفطر بطعام أفطر بشراب أفطر بجماع يبقى عليه العلة. هل الذي أفطر فتاب، والذي تاب أنه يروح بيعترف بالذنب بهذه الصورة؟ إذا اجتمعت هذه الأشياء قلنا يلزمه هذا كفارة عنه، وإلا ما يبقاش فيه كفارة. يبقى الآن العلة مستنبطة ولا منصوصة؟ مستنبطة. يبقى هي الأمر راجل رايح تايب، علامات التوبة ظاهرة من أنه بيقول هلكت واحترقت وبينتف شعره ويعمل، وهنا أخبر أنه أفطر في نهار رمضان بالجماع، فهل إذا أفطر بغير الجماع كان مثلها؟ أو العلة اللي يكونوا أفطر وخلاص، ولا يكونوا أفطر بجماع، ولا يكونوا أفطر بجماع وتاب، ولا يكونوا أفطر بجماع وتاب وذهب يعمل كده أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيجي العلماء عند مالك وأبي حنيفة يقول لك العلة أنه أفطر في نهار رمضان، أفطر بجماع بغير جماع أفطر في نهار رمضان، يبقى يلزم هذه الكفارة كفارة الكبرى. الحنابلة والشافعية يقولوا لا، لكونه أفطر بجماع في نهار رمضان، أفطر بجماع في نهار رمضان، لأن الحادثة نزلت في هذا الشيء جاء الحكم فيه. يبقى الآن البعض أخذ العلة قصرها على شيء معين، البعض وسعها، البعض نقى شيئا منها، فهنا استنبط العلة. يبقى اجتهد المجتهد إما في أنه عرف العلة المنصوصة أو استنبط هذه العلة، وبعدين هيجتهد في الفرع ويشوف الفرع إذا زي هذا الأصل ولا غير هذا الأصل، فإذا وجد العلة في المنصوصة أو المستنبطة طبق هنا الحكم فيها. طيب يقول لنا العلة وهي الوصف الموجود في الأصل والذي من أجله شرع الحكم فيه، وبناء على وجوده في الفرع يراد تسويته بالأصل في هذا الحكم. العلة عمالين نعيد ونزيد علة علة علة، إيه العلة بقى؟ اعرف العلة تعرفها عند العلماء يقولك عبارة عن وصف، وهذا الوصف لابد أن يكون ظاهرا ليس خفيا، وصف ظاهر منضبط. العلة تكون منضبطة مش قابلة لزيادة والنقصان، لا مضبوطة هذه العلة. يبقى العلة وصف ظاهر منضبط مؤثر في تشريع الحكم. يبقى العلة وصف وظاهر ومنضبط ويؤثر في تشريع الحكم لكونه باعثا لحصول مصلحة أو دفع مفسدة. اكتبوا عندكم تعريف. هتعرف هذه العلة انها وصف، والوصف هذا ظاهر ومنضبط، وكمان انه يؤثر في تشريع الحكم لكونه يبعث على مصلحة، يحث يبحث على مصلحة او يدفع مفسدة. العلة. العلة هذه فيها حكمة، ما من علة إلا مراها إيه؟ حكمة. وكأن الشريعة مبناها على الحكم، الحكم. ولكن لما الحكم كانت أحيانا تظهر وأحيانا تختفي، فالشريعة جعلت العلة تقوم مقام الحكمة هذه. يبقى هنا نقول العلة وصف ظاهر منضبط، الحكمة غير منضبطة، الحكمة ما بتنضبطش. نقول والله ربنا شرع لنا الصيام في رمضان وشرع رخصة الإفطار، من أجل إيه الإفطار؟ السفر أو مرض. طيب ليه السفر والمرض؟ علشان المشقة، المشقة الآن حكمة، حكمة. السفر والمرض هذه علة، يبقى يقول لك إذا من كان منكم مريضا أو على سفر فإيه؟ عدة من أيام أخر، صوم أيام أخر. بسبب ليه ما قالش من شق عليه فعدة من أيام أخر؟ علشان المشقة هذه غير منضبطة. أنا أقول والله أنا جاي أديكوا درس حوالي 3 ساعات، لا صعب عليه 3 ساعات هفطر. الثاني يقول أنا شغال فاعل وطول النهار بطلع رملة وزارت، لا هفطر. الثالث الرابع هل تنضبط المشقة؟ لا. وممكن إنسان يقول والله أنا أقدر أطلع 10 شوال الرملة للدور الثاني من غير ما أتعب، واحد يقول لا ده أنا شغل واحد كفاية تعبني وكده، يبقى أنا مشقة هنفطر في نهار رمضان. فإذا علق الحكم بالحكمة كل إنسان هيدعي هذه الحكمة، هيقول أنا عندي مشقة، أنا شغال دكتور، أنا شغال تمرجي، أنا شغال مش عارف إيه، أنا كل واحد شغال حاجة هيقول شغلته أنها مشقة، ويرى أن ما فيش حاجة أشق من اللي هو بيشتغله. يبقى لذلك الشريعة علقت الحكم بحكمة ولا بعلة؟ العلة دي اللي احنا بنتكلم عنها، لأن العلة وصف وجودي ظاهر منضبط، عرفنا فهمنا أن وراء هذه العلة إيه؟ حكمة. وراء هذه العلة حكمة. فلذلك تعلق الأحكام الشرعية دايما بعللها ليس بحكمها، مش لكون الحكم حاجة ما مش معروف، لا لكونها مش منضبطة، ما تنضبطش ممكن يدعيها أي إنسان. طيب يقول لنا الحكم الذي يثبت للفرع بالقياس هو نتيجة القياس أو ثمرة القياس، كلام صحيح. أمثلة على القياس، أمثلة على القياس. جاء النص بتحريم الخمر، ويا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اجتنبوه ما تقربلوش، ما قالش الخمر حرام وبس، ده قال لك كمان ما تقرب لهاش، هي رجس من عمل الشيطان واوعى تقرب ناحيتها، ما تقربش ناحية الخمر. يبقى هذا أشد في التحريم من أنه يقول لك هي حرام وخلاص. طيب الخمر عند الأحناف اسم للشراب المتخذ من العنب دون غيره، أي شراب متخذ من العنب ويذهب العقل بهذا الخمر. هذا التعريف تعريف يعني ممكن نقول أنه يعني الأحناف التزموا به يعني، ولكنه كنظرة في النصوص مش هو الصواب، مش هو التعريف الصح. الشيخ ذكره هنا لحكمة عنده، هو عايز يذكرها علشان يبني عليها مسألة يعني، لكن مش هو ده التعريف الصواب. الخمر ان هو ما كان من العنب كان خمر، لا والله، الخمر نص في 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 نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر بن الخطاب، من 5 أشياء يكون الخمر، فذكر من التمر ومن الشعير ومن الزبيب ومن القمح، ومش فاكر الخمسة، ذكر الزبيب والتمر والشعير والبر، وذكر 5 حد يذكرها؟ ما ذكرهاش. الغرض إن هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رفع فيه نظر، وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما صحح الألباني المرفوع وفي آخر والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل. يبقى هنا كأنه الخمسة دي اللي كانت معروفة عندهم، معروفة عندهم الخمس حداد دي بيصنعوا منها الخمر، وراح حطت لك حكم زايد عليها، قال لك ايه؟ والخمر ما خامر العقل. يبقى كل ما يخامر العقل داخل فيها، يبقى ما يجيش تقصر لي تقول لي الخمر اللي هو العنب بس، ما كان من العنب يبقى هو يكون الخمر. طيب هو عايز يقول ايه الشيخ؟ يقول لك الخمر اسم لكل مسكر، هذا صحيح فيه، ولكن عايز يقول مع الأحناف إن ورود النص بتحريم الخمر، الخمر حرام. طيب نبيذ التمر، نبيذ الشعير، هذا النبيذ المصنوع منها، بيقول لك لو لم يرد النص بحكمه والعلة فيه أنه مسكر هو كمان، يبقى نلحقه بهذا الأصل ولا لا؟ لك يلحق به النبيذ، أي نبيذ، وكلمة نبيذ أصلها معناه الشيء الذي ينبذ فيه، ينبذ يعني لما نجيب كباية مثلا نحط فيها مية وحط فيها حب التمر، ده اسمه نبيذ، اسمه نبيذ، معناه من النبذ، نبذ الإلقاء، إنك تلقي، تلقي فيها زبيبا، تلقي فيها تمرا، تلقي فيها برا شعيرا، أي شيء تلقي فيها، وهذا أنت قلنا نبذته فيها. فيبقى كلمة النبيذ لغة معناه المية اللي اتحط أو السائل اللي اتحط فيه حبات من تمر أو من غيره، هذا النبيذ. فهذا النبيذ لو صار ينش كما ذكرنا في أول كلامنا وصار يغلي وصار إنه اتغير، خلاص بقى مسكر. الآن أقول العلة اللي في العنب موجودة هنا ولا مش موجودة، اللي هو هذا مسكر وهذا مسكر، فنلحق هذا بهذا، يقول لنا نبيذ التمر أو الشعير فرع لم يرد النص بحكم ده بفرض ذلك، وإلا فالحديث اللي جاء ده فيه إن من العنب الخمر ومن الشعير يكون الخمر ومن التمر يكون الخمر، بدأ جاء النص به. هو عايز يقول لك بفرض لم يرد ذلك، يبقى حنقول العلة واحدة في الاثنين، يبقى هذا حكمه التحريم. صورة أخرى أوضح من الصورة الأولى اللي هو بيقولها، يقول لنا الوارث إذا قتل مورثه، الوارث يعني الابن قتل أباه استعجل عايز ان هو يورث فقتل أبوه عشان يورث، هل الشريعة تورثه؟ لا، لا ميراث لقاتل، القاتل لا يرث. يبقى على ذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل، فعومل بإيه؟ بنقيض قصده، إن أصده شر فعومل بنقيد، أنت عايز تأخذ المال بطريقة الشر هذه سنعاملك بنقيد قصدك، عايز تورث مش هتورث حاجة، يبقى هنا يقتل الابن بأبيه ولا يرث، ولا يرث حرمانه من الميراث. طيب العلة في الحكم ليه إنه القاتل هنا لا يرث؟ علشان ما تشدعش كل إنسان وارث يقتل الوارث بتاعه ويقول لك أنا حنورث، ما يعرف أنه لو قتله هيتحرم منه، يبقى ده بفرض أنه عاش، بفرض أنه عاش بعد ذلك، يبقى على ذلك أصلا يقوم يجتنب أنه يقع في ذلك. قالوا نقيس عليها فرعا، الوارث قتل مورثه علشان يرث، الحكم كان إيه؟ المنع. كذلك الموصى له إذا قتل الموصي، الحكم واحد، هو الحكم واحد فيها. الإنسان قبل ما يموت وصى إن تلت مالي لفلان، وبعدين قعد سنة سنتين ما ماتش فلان ده هيموت إمتى، ما راح أقتله خلاص عشان أخذ أنا الوصية، فقتله، هل يأخذ الوصية؟ لا يأخذ هذه الوصية، يبقى الحكم واحد، ما كان في الميراث كان في الوصية، فيعامل بنقيض قصده أنه يحرم وإنه يقام عليه القصاص. صورة أخرى ابتياع الإنسان على ابتياع أخيه أو الخطبة على الخطبة، هل يجوز لك أنك تبيع على بيع أخيك، تشتري على شراء أخيك، تخطب على خطبته؟ ما يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يحل المؤمن أن يخطب على خطبة أخيه أو أن يبتاع على بيع أخيه حتى يزر. طيب العلة في ذلك، أما نقول إن ما تخطبش على خطبته، ما تبيعش على بيعه، أنك هتؤذي هذا الإنسان، الأذى، إنه وجود العداوة اللي بين الناس بسبب هذه التصرفات لاعتداء على حق الغير، توليد العداوة والبغضاء، يبقى الشريعة منعت من ذلك. طيب إذا كان البيع على البيع يولد العداوة والبغضاء، هل الاستئجار على الاستئجار ممكن يكون في نفس الشيء؟ رحت أنا استأجر آلة من إنسان، راح واحد قال له لم تأجرها أنا هأجرها منك، مش ده حيعمل بغضاء وعداوة بيننا؟ يبقى الحكم واحد ولا مش واحد؟ يبقى العلة هي هي، يبقى على ذلك نقول التصرف فيه إيزاء وفيه استجلاب للعداوة والبغضاء، يبقى حكم الأصل كان حراما بالفرع أيضا، لا تستأجر على استئجار أخيك، وإن كان إذا قلنا حنقول إن الاستئجار ما هو إلا بيع، هو بيع، ونهى البيع عن البيع، كذلك الاستئجار على الاستئجار، لأن البيع عبارة، الاستئجار عبارة عن إيه؟ بيع منافع، بيع منافع، والتاني بيع عين، هذا بيع، هذا بيع. برضو يقول لنا البيع وقت النداء من صلاة الجمعة، إذا نوجه للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذاروا، وذاروا البيع، ذاروا البيع، العلة إيه؟ إن البيع يؤخرك عن صلاة الجمعة وشيء ورا شيء حتسيب صلاة الجمعة، إذا ما كان معوقا عن صلاة الجمعة هذا يدخل في الحكم أنه محرم. إذا البيع حرام كذلك بيع المنافع اللي هو الإجارة حرام، حط بقى جنبها الرهن النكاح غيرها من أشياء تعوق الإنسان عن صلاة الجمعة يكون حكمها التحريم أيضا. شروط القياس، شروط القياس يعني لك علشان ينفع القياس لابد من توافر شروط، إما تتعلق بالأصل أو تتعلق بالفرع أو بالعلة اللي موجودة فيه. شروط حكم الأصل، إيه يكون في الأصل؟ لك الشرط الأول أن يكون هذا الحكم حكما شرعيا ثابتا بنص من كتاب أو سنة، الحكم الموجود في الأصل من حقيس عليه، يبقى هنا لابد يكون منصوصا عليه من الكتاب أو من السنة أو مستنبطا من هذا. يبقى هنا إذا كان ثبوته بالإجماع الحكم هذا لابد يكون ثابتا بإيه؟ بالكتاب أو بالسنة. طب لو كان ثابتا بالإجماع مش بالكتاب ولا بالسنة، لاحظ أن احنا قلنا في الإجماع إيه؟ لا إجماع إلا على نص، وهذا النص قد يكون معروفا وقد لا يكون معروفا. يبقى على ذلك إذا قلنا هذا الحكم ثابت بالإجماع، يبقى على ذلك إذا كان ثابتا بالإجماع وقلنا الاختيار أنه لا إجماع إلا بوجود نص معروفا ولا غير معروف، يبقى على ذلك هنا ما فيش مانع من أنه يقاس على ما أجمع عليه. بعض الأصولين يقول أنه لا قياس، والراجح أنه يجوز القياس والتعدي إلى الفرع، لأنه ما من إجماع إلا وحيدل عليه إما نص وإما معنى نص. يبقى الشرط الأول أن يكون الحكم منصوصا عليه بالكتاب أو السنة أو مجمعا عليه. الشرط الثاني أن يكون هذا الحكم معقول المعنى، أن يكون الحكم إيه معقول، يعني العقول تعمل فيه تفهمه. ليه؟ لما يقول لي الخمر حرام لكونه مسكرة، يبقى الإسكار العقل يفهم ولا ما يفهمش؟ ممكن يعدي ولا ما يعديش؟ ويعديه إلى غير. لكن إذا كان العقل لا يعمل فيه، يجي عند العقل يقول لك هذا توقيفي ما لكش دخل به. صيام شهر رمضان، طب ليه مش شهرين؟ شهر واحد ليه؟ ما نعرفش. خمس صلوات في اليوم والليلة، طب ليه مش عشرة؟ ما فيش مجال للعقل عشان يفكر خمسة عشان كذا، ما في. الظهر أربعة، العصر أربعة، العشاء أربعة، الفجر اثنين، المغرب ثلاثة. ليه؟ حكم تعبدي، تعبدي يعني غير معقول المعنى، العقل مهما اجتهد لن يصل إلى العلة فيه، مهما اجتهد العقل لا يصل إلى العلة فيه. يبقى على ذلك الشرط الثاني أن يكون هذا الحكم معقول المعنى، معقول المعنى يعني مبني على علة ممكن العقل يفهمها، إنه حرم كذا عشان مضر، عقل يفهم هذا الشيء، حرم كذا هو كده ما مش هفهمها، يبقى طالما أنا ما فهمتهاش أقدر أبني عليها غيرها؟ لا، نقول هذه غير معقولة المعنى فلا تتعدى إلى الغير. لذلك الأحكام التعبدية قليلة، أحكام القياسية كثيرة. قال العلماء لا قياس في الأحكام التعبدية، مش حاجة أقيس في الأحكام التعبدية أو المغرب ثلاث ركعات، طب أدور كده صلاة في اليوم أخليها ثلاث ركعات زي المغرب، ليه المغرب أنا مش عارف العلة فيها ثلاث ركعات ليه، يبقى مش هنعمل حاجة زيها أو أقيس عليها مثلها. طيب إذا كان الحكم معقول المعنى يبقى القياس قياس صحيح، زي تحريم الخمر مثلا ومنع الوارث القاتل من الميراث. يقول لنا كذلك منع أو بيع العراية، بيع العراية هي علل معقولة المعنى وعلل غير معقولة المعنى. غير معقولة المعنى هنسميها تعبديات، الحاجة اللي داخلة إيه في العبادة زي الصلاة زي الصوم زي كل العبادات. الحاجة اللي معقولة المعنى هنا تكون في المعاملات، مثلا تكون في الأحكام الجنايات وغيرها، أحكام الحدود تحريم شرب الخمر، أحكام منع الوارث من الميراث، بيع العراية. شوف هنا العراية، إيه العراية دي؟ العراية جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشيء بجنسه متفاضلة ورخص في العراية، وفي حديث آخر في البخاري نهى عن المزابنة. المزابنة، المزابنة اللي هي بيع التمر بالثمر، يبيع التمر بالثمر، يعني التمر موجود عندك والثمرة موجودة على رأس النخلة، الثمرة بتاعت التمر اللي هي ايه البلح الرطب، التمر بالرطب، الرطب مولود أو نوع من البلح اللي هو بيتمر يتحول لتمر بعد ذلك. نهى ان انت تدفع ثمن البلح اللي على الشجرة ده تدفعه تمرا. ليه نهى؟ حتى لا تقع في الربا. في الربا ان لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم نبيع التمر بالثمر الرطب بالتمر، قال لهم هذا الرطب أينقص إذا أتمر، إذا تحول لتمر ينقص، إذا يبس ينقص؟ قالوا له أيوه ينقص. قال لا، هذا الربا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن ممكن يكونوا قد بعض تماما، ده 10 آصع من التمر ودول 10 آصع من الرطب. طيب أنا خدت الرطب بتاعتك وجففته في الشمس نازل بقى 7 آصع فقط، هل في مساواة؟ يبقى أنا وقت ما باخد هل عندي علم بالمساواة؟ يبقى الجهل بالمساواة كالعلم بالتفاضل، الجهل بالمساواة كالعلم بالتفاضل، كأني عرفت ان ده متفاضل مع ده. واذا علمت بالتفاضل يبقى ربا ولا مش ربا؟ ربا، لما بيع جنس باكثر منه من نفس جنسي. طيب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة اللي هو بيع التمر بالثمر، نهى عن المزابنة. طيب الا اصحاب العرايا، الا هنا استثناء ولا مش استثناء؟ يبقى هنسمي دي ايه؟ رخصة. رخصة يبقى العزيمة المنع او نقول تحريم بيع التمر بالرطب يحرم. ورخص في العرايا، رخص في العرايا. العرايا ده في حديث اخر ان العرايا قدرها النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة اوسع، مقدار 5 أوسع عشان الناس ما يفتحوش الباب فيها، فرخص في العرايا. ليه رخص في العرايا؟ علة موجودة وحكمة موجودة فيها، إن العادة الزكاة التي تؤخذ من التمر، واحد عنده بستان فيه بلح كثير جدا، هيجي على البلح ده هيطلع الزكاة بتاعته، هيطلع على ايه؟ التمر اللي هيجي منها، التمر اللي هيجي منها. يبقى هيشوف البلح ده هيتحول لتمر، هيبقى قد ايه تمر؟ هيكون قدره كذا. طيب هنصبر عليك لغاية ما تجني البلح بتاعك وتسيبه ينشف لغاية ما يتحول لتمر ومش عارف ايه، بقى تمر قد ايه؟ بقى عندك 100 وسق من التمر مثلا، فرضنا الزكاة اللي عليك هتطلع نصف العشر، 5%، هتطلع 5 أوسق من ايه؟ من التمر. يبقى صاحب بستان البلح لما حيوزع الفرض اللي عليه حيوزع ايه؟ حيوزع التمر، ماشي ولا حاجة تانية؟ طيب حيوزع التمر اللي مولود. الفقير خد من صاحب البستان ايه؟ تمر. طيب هيقعد بهذا التمر فترة، لكن الفقير نفسه يأكل بلح والفقير معهوش مال، فيجي لصاحب البلح اللي موجود عنده يقول عايز أكل بلح، لا ما لكش اشتري اشتري، طب خد تمر وديني بلح، يقول لا حرام عشان نهى عن مزابنة، مش كده؟ فده لحاجة الفقير، جاءت الشريعة الكريمة راعت هذا الشيء لحالة الفقير، فقالت له لا معلش بيع له، خد منه حبة تمر ودي له قصادهم حبة بلح. فرخصت في العرايا أن يعري للفقير، يدي يقول له هات تمر من عندك وديك مكانه بقى. يجي إنسان غني وعنده تمر كثير جدا ويقوم يقول لك أنا عايز أخد بلح بالتمر، بيع لي من هذا الشيء. قامت الشريعة رخصت في 5 أوسق فقط، ما فيش أكثر من 5 أوسق عشان الغني ما يسوقهاش بقى ويفضل يعمل أكثر ويتحايل على الربا، لا، لأنه الآن هياخد 5 بـ5، بعد كده الغني هيقول له لا ده أنا هديك 1000، رعيني بقى اديني 2000 من اللي عندك اديني. الغني دايما يستعبط، الفقير غلبان أنا عايز أكله خلاص، لكن الغني لا، صاحب حيل. لذلك تلاقي التاجر يكون غلبان وفقير تلاقي البيع بتاعه سهل ويمشي حالك اهو ناكل لقمتنا وخلاص، لا لما يكون بقى تاجر كبير ومليونير ومش عارف ايه، لا تلاقيه بيدور على القرش على التعريف على مش عارف ايه، يقول لك ده انا بكسب في الحاجه الفلانيه تعريفه، انا بكسب حاجه ساغ بكسب، استغرب ساغ وتعريف، لان هو بيضربها بيبيع مثلا 100,000 حاجه، 100,000 ساغ طلع له كذا، فهو بيحسبها بهذه الصوره، تلاقيه شحيح في الساغ، اللي ما اسمعش الإنسان التاجر الفقير الغلبان اللي بيبيع حبة حاجات بعشرين ثلاثين جنيه ما اسمعوش يجيب سبت الساغ ده. لكن التاجر تلاقي تاجر بيبيع ما تلاجات غسالات شاشات مش عارف ايه بتاع تلاقي كده، لا انا مكسبي في البتاع بيطلع بيها قرش ساغ على البتاع. الواحد يرشي ساجد حصل يتكلم في الساق يتكلم، لأن هو هي النظرة، هي هذه النظرة. فيجي الإنسان الغني لما يشتري مش هيشتري ديني 100 وسق ب 100 وسق، لا ده هيقول لك أعطيك 100 وسق اديني أكتر. فده الشركة هم خمسة فقط عشان الغني ما يدخلش في اللعبة دي أصلا، ما يدخلش فيها. الفقير هو اللي هيحتاج لهذا الشيء، هو الفقير اللي هيروح ويعمل. فرخصت الشريعة في إيه؟ في العراية. عرفت عن إيه مزابنة؟ يعني إيه مزابنة؟ بيع التمر أو بالرطب، أو بالرطب اللي هو الجنس نفسه، عشان السمر ممكن تبقى مفتوحة يطلع يدخل فيها تفاح بتاع، لا خلي إيه بيع التمر بالرطب مثلا كويس، دي المزابنة. ومش بس هذا الشيء، يبقى بيع السنبل بالحب مزابنة برضو، إنه أنا جاي عندي حب من القمح وبعدين رحت انا عايز اشتري البتاع الاخضر اللي عندك ده، الحبوب الخضراء اللي في السنابل بتاعتها اشتري علشان انا محتاج لها. فيقوم يقول لي والله انه دي ثمنها كذا ودي ثمنها، يقول لي انا عايز عراية. هل العراية مقتصرة على التمر بالرطب فقط ولا ممكن يتفتح شوية يبقى العراية في الزبيب بالعنب؟ مش زكاة العنب بتبقى زبيب برضو ولا ايه؟ بتبقى زبيب. الفقير خد الزبيب زهق كل شوية زبيب زبيب، زهق من أكل الزبيب. طيب هيروح للغني يقول له عايز حبة عنب من عندك ادفع، طيب خد الزبيب، لا حرام ده ربا. تيجي الشريعة تقول له ايه؟ رخص في العراية. يبقى الترخيص في العراية كان النص عليها التمر بالثمر. لا يبقى قلنا في شروط حكم الأصل، الشرط الأولاني أن يكون هذا الحكم حكما ثابتا، حكم شرعيا ثابتا بالنص من كتاب أو سنة، والراجح برضو أن يكون إذا كان ثابتا بالإجماع. ثاني حاجة أن يكون معقول المعنى، أن يكون معقول يعني ليس حكما تعبدي ولكن حكم العقول تفهم اللي وراءه. طيب يقول لنا من هذا بيع العراية، بيع العراية وأكل الميت ونحوها من المحرمات. يبقى إذا كان حكم الأصل معقول المعنى فالقياس يصح. إذا كان حكم عزيمة أو حكم رخصة، حكم عزيمة زي ما الأحكام المعروفة اللي هي من غير ما يرخص لها بشيء، يبقى الأصل في الأشياء إن البيع يكون كذا، يبقى هذا عزيمة فيه. الصلاة صلي أربع ركعات هذه عزيمة. الرخصة في البيع إن رخص في العراية يبقى هذه رخصة من أصل كان عزيمة. فهنا بيضرب لك المثال على العزائم زي تحريم شرب الخمر، منع الوارث والقاتل من الميراث، بيضرب لك المثال في الرخص بإيه؟ بالعراية، بيع العراية. إنه أصل العرية بيع التمر بالرطب، قاس العلماء عليها بيع إيه؟ الزبيب بالعنب، بيع الزبيب بالعنب الحكمة واحدة. من ذلك أيضا أكل الميتة، أكل الميتة هذا منصوص على جواز أكل الميتة رخصة ولا مش منصوص؟ منصوص. يبقى كان ما الإنسان من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى إذا كان مضطرا أكل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت ذبحا. طيب هذه الأشياء حرمها الله عز وجل. لو أن إنسانا مضطر فلم يجد إلا ميتة يأكلها ولا ما يأكلهاش؟ يأكل الميتة. لم يجد إلا منخنقة موقوذة متردية الذي ولده، يبقى على ذلك هذا مضطر. يبقى هذه رخص ولا عزائم؟ العزيمة إنه حرام، أكل الميتة حرام. الرخصة للمضطر هنا يدوز له بل قد يجب عليه إذا كان خلاص حيلقى حتفه لو لم يأكل منها، يبقى هنا رخص لأكل المحرمات عند الضرورة. ثالث حاجة أن يكون له علة يمكن تحققها في الفرع، أن يكون لهذا الأصل علة. الحكم يتحكم في الأصل بكذا علشان العلة الفلانية، وهذه العلة ممكن نلاقيها في هذا الفرع، يبقى على ذلك ينفعني أقيس عليه. طب إذا كانت العلة علة قاصرة، يعني علة تختص بالأصل فقط ولا يمكن أن احنا نعديها إلى فرع آخر، يبقى إذا كان لا يتخيل وجودها في الفرع يبقى على ذلك ما ينفعش أن احنا نقيس عليه. زي ما نقول إيه، قصر الصلاة في السفر. بتقصر الصلاة العزيمة إيه؟ الإتمام في الحضر. فلما سافر كان له رخصة، الرخصة بسبب السفر، الرخصة بسبب السفر. طيب حيصلي الظهر ركعتين اثنين مش كده؟ بسبب انه مسافر ولا بسبب انها مشقة؟ السفر هي العلة في القصر مش كده، والمشقة هي ايه؟ الحكمة. والشريعة تعلق الاحكام بايه؟ بعللها ليس بحكمها. ليه بالعلل؟ عشان العلة وصف ظاهر منضبط، العلة وصف ظاهر منضبط. يبقى هنا قصر الصلاة في السفر، إباحة الفطر في السفر، العلة هي إيه؟ السفر. طيب يبقى هنا العلة. طب إنسان قاعد في بيته وعنده مشقة جديدة جدا، ممكن يقصر الصلاة؟ ما يقصرش الصلاة، لأن أنت قاعد بيتك عمرك اسمك مسافر. لذلك علق القلب من كان منكم مريضا أو به، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، مريضا أو على سفر. مريض سواء كان مسافرا أو حاضرا، على سفر ما فيش فيها لأنه في أثناء السفر، أو إنه مقيم له حكم الإيه؟ المسافر، كالسفر أقل من 4 أيام مثلا. يبقى على ذلك لا يقاس على السفر غيره، لأن العلة المنصوصة هي السفر. يبقى الإنسان اللي بيشتغل عتال حجار بيرفع حاجات ثقيلة، ونقول له أنت وإن كان فيك مشقة لكن ليست لك هذه الرخصة أنك تصلي الظهر ركعتين، لأن السفر منصوص عليه أنه من أجل السفر يقصر الظهر ركعتين. الرابع، أن لا يكون حكم الأصل مختصا به، أن لا يكون حكم الأصل مختصا به. زي ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من قول يلزمنا أن نعمل به، ما فعل من فعل يلزمنا أن نفعل فعله، ما لم يدل النص على خصوصيته به صلى الله عليه وسلم. إذا أمرنا أن نتزوج تزوجنا، وربنا يقول مثنى وثلاث ورباع دميري بلغية 4، طب هو تزوج 9 عليه الصلاة والسلام، نقول هذا من إيه؟ خصوصيات النبي صلى الله وسلامه عليه. كذلك إذا قبل شهادة خزيمة وجعلها بشهادة رجلين، وربنا يقول فاستشهدوا إيه؟ شهيدين، يبقى ينفع واحد؟ ما ينفعش، نقول نفع مع خزيمة لأن النص جاء عليه فلا يتعدى إلى غيره. يبقى هنا خزيمة ثبت النص إن شهادتك شهادة رجلين، يبقى هذا وحده، ولا نلحق به لا أبا بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولا حد من أصحاب النبي صلى الله عليهم، هذه خاصة بخزيمة فقط ولا يقاس غيره عليه. يبقى عرفنا في الأصل إنه شروط الحكم بتاعه أن يكون حكما شرعيا دل عليه الكتاب أو السنة أو الإجماع، أن يكون هذا الحكم معقول المعنى، أن يكون لهذا الحكم علة يمكن تحققها في الفرع، ألا يكون مختصا بهذا الأصل. كم شرط الأصل؟ 4 شروط. طيب حفظتها؟ قولوها كده، 4 شروط، شروط الأصل اللي أنا حقيس عليه. أول شرط اللي هو أن يكون يدل النص على هذا الحكم، من نص من كتاب أو سنة أو إجماع. الشرط الثاني أن يكون معقول المعنى. فاهمين يعني معقول المعنى؟ يعني العقل يفهمه ليه شرعه، يعني يكون معقول المعنى. الثالث أن يكون هذا الحكم فيه إيه؟ علة. يبقى العقل عامل بقى هنا، بقول معقول المعنى، العقل هيعمل هيعرف هذه العلة عشان يعرف هنا في الأصل وأنها توجد في إيه؟ في الفرع. رابع حاجة الأخيرة أنها إيه؟ ما يكونش مختصا به، ما يكونش مختصا به. ماشي. طيب الفرع اللي أنا حقيس عليه بقى، يبقى كان عندي أصل اللي هو المقيس مش كده، المقيس عليه، الفرع اللي هو المقيس. إيه بقى الشروط بتاعة الفرع؟ قال لك أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه، أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه. في الأصل قلنا أن يكون إيه؟ منصوص. يبقى الفرع ألا، لأنه لو منصوص عليه ما بقاش فرع. صحيح؟ نعم، بقى أصل، بقى أصل، ما بقاش فرع بقى، بقى أصل. صحيح. طيب يبقى أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه، لأنه يقول لك الأصوليون عندهم لا اجتهاد في معرض النص، يعني مع وجود النص هتجتهد في إيه؟ ما النص منصوص على الحكم بتاعه أهو. وعلى هذا فقول القائل إن عتق الرقبة غير المؤمنة لا تجزئ في كفارة اليمين قياسا على كفارة الخطأ الواردة في قول تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة قياس غير صحيح لمخالفته للنص الوارد في كفارة اليمين وهو قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يعني الرقبة الأولى لنا رقبة تحرير رقبة مؤمنة نفقة الخطأ، الرقبة في كفارة اليمين قال إيه في تحريره رقبة، الحكم واحد رقبة ورقبة رقبة ورقبة الحكم واحد رقبة. طيب السبب متفق ولا مختلف؟ مختلف. هنا السبب كان قتل الخطأ مش كده، وهنا السبب كان اليمين حلفاني أو الحنس في اليمين. السبب كان الحنس في اليمين، حنس في يمين حاجة وقتل خطأ حاجة تانية، الحكم واحد أطلق هنا وقيد هنا. هنا يختلف العلماء يقولوا إذا كان الحكم واحدا وأطلقه في واحدة وقيد في واحدة أخرى يبقى نحمل المطلق على المقيد له، يبقى نقيد هذا المطلق. هنا كفارة قتل الخطأ يبقى لابد تكون رقبة مؤمنة، واليمين كذلك تكون الكفارة رقبة مؤمنة. الشيخ هنا بيقول لك هذا القياس قياس غير صحيح، قياس غير صحيح. ليه؟ بيقول لك لمخالفته للنص، لمخالفته للنص. يعني التعبير أحيانا بيخون الشيخ، يعني هنا خانوا التعبير، لكن كلامه قلبي بعض أهل العلم في ذلك. أحيانا يقول هذا قياس خطأ، هذا الحكم خطأ، وما يكونش خطأ، يكون قلبي البعض من العلماء وله وجهة يمكن أحسن من الاختيار المولود، ولكن جزاه الله خيرا على اجتهاده. إنما تحرير رقبة مؤمنة ما نقدرش نقول خطأ 100%، نقول حكم تحرير الرقبة ربنا أمر بعتق رقبة. عتق رقبة لحكمة ولا لغير حكمة؟ أما يؤمر بعتق رقبة هل دي لحكمة ولا لغير حكمة؟ لحكمة، إن الشريعة تتشوف لعتق الرقاب ولا لا؟ ولولا التشوف هذا لعتق الرقاب ما كانش بقى في المسلمين كل المسلمين أحرار، وأمريكا لغاية من 200-300 سنة كان فيها عبيد مش كده؟ يبقى هنا الشريعة الإسلامية جاءت بتحرير الرقاب. طيب تحرير أنهي رقاب؟ مين أولى أن يحرر؟ المسلم ولا الكافر؟ المسلم، علشان تكتمل له أحكام العبادات. المسلم الحر يجاهد إما فرض عين وإما فرض كفاية وإما استحبابة. العبد يجاهد ما فيش عليه. المسلم الحر يصلي الجماعة مش كده؟ العبد الحر يحج العبد. هلا يبقى في أحكام للحرية يتعلق بها أشياء لكونه حرة مؤمنة يزيد في العبادة لله عز وجل، هل هي موجودة في العبد الكافر؟ فلما يؤمرني في حتة معينة إن أعتق رقبة مؤمنة، في مكان آخر قال أعتق رقبة، يبقى على ذلك أن الله هو قيد هنا بمؤمنة، إن لم يكن هذا الواجب هنا على الأقل هذا المستحب هنا. لكن ما هوش خطأ لما الفقهاء يقولوا إن يعتق رقبة مؤمنة، يعني أطلق في مكان وقيد في مكان. وبعدين اللي قالوا بهذا الشيء واحد زي الإمام الشافعي، الإمام الشافعي مش هقول الكلام كان خطأ ما عرفش يقيس ده بده، لا ده هو نظر لحكمة أخرى ولعلة أخرى، عشان كده ما نتسرعش في قول إن هذا الاجتهاد كان خطأ من هؤلاء. لكن على كل إنه الحكم إذا كان منصوصا عليه يبقى يلزمني العمل بهذا النص، غير منصوص عليه يبقى بنلحقه بالنص الموجود في المسألة الأخرى. تاني واحدة يبقى يكون الفرع غير منصوص على حكمه، التاني أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع. العلة اللي هنا موجبة الأصل موجود فيه حكمه وفيها علة، الفرع ما فيش فيه حكم ولكن فيه علة مساوية للأصل عشان نلحقها بها. يقول لنا لأن شرط تعدي الحكم للفرع تعدي العلة، تكون العلة متعدية. طيب القياس الذي لا يتحقق فيه هذا الشرط يقال قياس مع الفارق، يعني لما نلاقي العلة هنا ونلاقي العلة هنا أقل منها في جزء منها موجودة، ولا لا مش العلة مش بتمامها الموجودة هنا اللي انبنى عليها الحكم مش بتمامها موجودة هنا، يقول هذا قياس مع الفارق. مثاله الأمثلة أحيانا تذكر في كتب أصول الفقه بالشرط نكون موافقين عليها فقها، يعني ممكن تكون الأمثلة بس للتقريب، إن تقريب للذهن، ممكن تكون صحيحة ممكن تكون غير صحيحة، من أصول من الفقه حندرس الأحكام اللي فيها، لكن خلينا ماشيين مع الأمثلة على حسب ما قالها العلماء عشان نفهمها. مثاله قسمة العقار المشفوع فيه بين الشركاء. العقار المشفوع، العقار والعقار هل في فرق بينهم؟ العقار اللي هو الدواء، الدواء الأدوية العقاقير، لكن العقار اللي هي الأرض، يعني الأرض اللي هنا قسمة العقار الأرض المشتركة. عقار مشفوع، هتسمع كلمة دي كتير في الفقه، هذا عقار مشفوع معناه إيه؟ يعني يملكه أكثر من واحد. عقار مشفوع يملكه سواء أن طلب شفعة أو ما طلبش شفعة، اسمه عقار مشفوع يعني فيه أكثر من واحد يملكونها، حيث لو واحد باع التاني حيقول له إيه؟ أنا أخذ بالشفعة. العقار المشفوع فرضنا ثلاثة يملكون عقارا، ثلاثة يملكون، هذا يملك النصف، هذا يملك الثلث، هذا يملك السدس. جاء صاحب السدس عايز يبيع النصيب بتاعه، راح لواحد غريب، راح الاثنين قالوا لا احنا اولى، طيب اشتروا. هل ممكن يبيع الواحد بالاثنين دون الاخر ولا يبيع للاثنين مع بعض؟ الاثنين طلبوا في وقت واحد، يبقى من حق الاثنين الشفعة، مش كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم الجار اولى بالشفعة، يبقى هنا او الجار احق بالشقبة، يبقى هنا الجارين، بس ده للنص وده ليه التلت. هل لما يشتروا منه او ليه اسم السدس ده نصين، ده ياخد نص وده نص، ولا أقول له اقسم بالنسبة، ده يملك نص وده يملك تلت، يبقى النسبة هي النسبة بتاعة ثلاثة إلى أو التلت إلى النصف، يبقى النسبة ده هياخد منها قد إيه، نعملها من ستة، يبقى ده هياخد اتنين من ستة، وده هياخد أربعة من ستة، يبقى أنا أقسم البتاعة بتاعتك ده، يبقى هنا التلت والتلتين، ده ياخد تلته. هل نقسمها نصين ولا تلت وتلتين؟ الأحناف نظروا إلى أنه دول راسين إنسان وإنسان، يبقى بالنص بالمساواة، السدس يتقسم بينهم. الجمهور نظروا إلى أنه لا، ده واحد بيملك أكتر من التاني، يبقى القياس نعملها زي أمر المواريث، زي في المواريث بنقسمها بهذا الشيء، يبقى نقسم فيها المسألة بتاعتنا بهذه الصورة زيها زي المواريث، وزيها زي مسائل البيوع، أنه لو أن إنسان دفع فلوس، أنا شاركت بألف وأنت شاركت بألفين، طلع الربح مية، يبقى صاحب الألف هياخد 33 وثلث، صاحب الألفين هياخد 66 وثلثين، يبقى بنسبة رؤوس الأموال. أي القياسين أولى؟ قياس أن هذه رؤوس تملك ولا دي أموال بتشتغل؟ النظر للأرض نظر إلى أنها مال، بسبب ماليتي اللي موجودة باخد بالشفعة. اللي نظر الرؤوس نظر الأبدان، لولا أنا مالك في هذا وهذا مالك، يبقى النص بالنص، يبقى في قياسين الآن، إما نظر للرؤوس الموجودة وإما نظر للأموال. الأحناف يقولوا لا، كلامنا إحنا أولى. ليه كلامهم أولى؟ قال أنت قست على البيوع، والبيوع مال بيعمل، المال جاب مال، فقسمنا المال على النسبة الأصلية، إنما هنا الأرض اللي أنت مالكها ده أنت إنسان أنت مالك، الأرض ما اشتغلتش، الأرض زي ما هي، مش الأرض اللي جابت دي، ده وجودك أنت هو اللي جاب هذا الشيء. نظرة ولا مش نظرة؟ نظرة، بغض النظر بقى مين أصور أو كذا، لكن إن نظرة الفقهاء هنا في القياس، أي القياسين أولى هنا؟ النظر للعلة، العلة موجودة ولا مش موجودة؟ الفقهاء أو الجمهور قالوا العلة أموال اشتغلت جابت، الأحناف قال لا، العلة دي مش موجودة أصلا، أموال اللي اشتغلت، الأرض بتاعتك ما اشتغلتش عشان تجيب، ولا أرض تاني اشتغلت، ده اللي حصل إن واحد باع نصيبه فتقسمت على الرؤوس اللي موجود، يبقى رأس طلعت اتقسمت على رأسين اللي موجود. كلام وديه ولا مش وديه؟ كلام وديه، لكن ما تاخدش منها مسألة فقهية، هنفصلها أكتر في البيوع. ثالث شرط من شروط العلة يقول، ولا هو هيذكر تمهيد لشروط العلة، يبقى خلينا هنا في اللي احنا ذكرناه قبل كده. شرط الفرع شرطين، الفرع ما تكونش الحكم بتاعه منصوص عليه، مش كده؟ يبقى هنا ان يكون فرع غير منصوص على حكمه. الثاني ان تكون علة الاصل موجودة في الفرع، ده شروط الفرع. طب يدي تمهيد بعد كده عشان يتكلم عن شروط العلة، هو كتب ثالثا شروط العلة ويعني اتكلم كلام كتير وبعد كده ذكر شروط العلة. كان أولى هنا يقول تمهيد بدل ما يقول شروط العلة، شروط العلة لسه هتيجي بعد كده ما هي الشهادة، يبقى نقوله هنا تمهيد بين المقصود بالعلة بالمعنى الاصطلاحي لها والفرق بينها وبين ما يسمى الحكمة. العلة والحكمة عرفتوها أو عرفتوا شيء عنها ولا ما عرفتوش؟ عرفنا شيء عن العلة، الحكم بيبنى على إيه؟ على علة موجودة، والعلة تبنى على إيه؟ على حكمة، على حكمة. يبقى كل علة لابد لها من حكمة، بس الفرق بين العلة والحكمة أن العلة تنضبط والحكمة لا تنضبط. الحكمة ممكن نفتح نقول المشقة، هتدخل مشقة في حاجات كثيرة جدا بخلاف ما نقول السفر لأن فيه مشقة، مش كده؟ السفر مش ممكن هتقول لي واحد حاضر انه مسافر، يبقى هنا السفر ضيقنا الامر واضرنا ان احنا نلحق بهذا الشيء الاحكام اللي فيه. طيب يقول لنا الاحكام الشرعية ما شرعت عبثة، هذا كلام صحيح، وانها مشروعة لحكمة من الحكم، وغالبا القرآن يقرن الحكم بالحكمة غالبا، يعني يذكر حكما معينا ويروح ذكر لنا حكمة من وراء ذلك. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة، هنا أمرنا بالقصاص أن نقتص، كتب عليكم قصاصه في القتلة، مش كده؟ فلما أمرنا بالقصاص وضح إن هذا القصاص لحكمة. القصاص شكله صعب وإن بنقتل واحد مش... لكن يقولك من الحكمة إن حيحرم الناس لما يشوفوا القصاص إن ما حدش حيقتل بعد، تالي الأزمة اللي قام خلاص. طيب يلا نصلي وبعد